لم يبقى الإمام الخميني في سجن الشاه طويلاً، فما هي مجريات أحداث إطلاق سراحه؟ وكيف كان يخاطب الشاه والحكومة؟ هذا ما رواه السيد القائد في فقرة إذا قمعتموني فهذا يصب في صالحي، فيقول:
بعد أن تم إخلاء سبيل الإمام من الحبس والإقامة الجبرية في عام 1964، عاد من طهران إلى قم. كان ظن النظام البهلوي في نفسه، أو كان يتوقع، أن الإمام قد ارتدع عن مثل تلك المواجهات الحماسية والقوية التي أدت إلى سجن هذا العظيم وإلى حادثة 5 حزيران الدموية. هذا كان ظنهم، ولقد تحدثوا معه في الأمر وفاوضوه وتكلموا معه مرات ومرات عندما كان في السجن والإقامة الجبرية، ولكنهم كانوا يسمعون رداً قاطعاً وحاسماً من الإمام بالنفي. كان الإمام يقول: إنني قد أرسلت رسالة إلى الشاه بأنه وجهاز السافاك الخاص به يقمعونني، وهذا يعود علي بالنفع لأن الناس يؤمنون بأنني أصيل وعلى حق، ويعرفون أنني أقول الصدق، وأنني لو لم أكن صادقاً لما قمعتموني إلى هذا الحد. ولكنهم لم يستطيعوا أن يبقوا على سجن الإمام أكثر من ذلك، فقد كان يؤدي ذلك إلى مشاكل سياسية واجتماعية بالنسبة إليهم، فكانوا مجبورين على إخلاء سبيله. كانوا يظنون في قرارة أنفسهم أنهم وبعد إخلاء السبيل هذا لربما يستطيعون أن يؤثروا عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن يوقفوا هذه المواجهات القاسية التي كانت تتم بقيادته. ولكن الإمام، ومن الأيام الأولى التي دخل فيها إلى قم، قام باستقبال الناس التي كانت تأتي مجموعات مجموعات من أقطار البلد كافة ومن المدن المختلفة، وقد استفاد الجميع من تعابير وكلمات وخطابات الإمام أن المواجهات مستمرة كما كانت. كنت آنذاك في مشهد وسمعت بما حصل، فأحضرت أبي إلى طهران، ومن هناك انطلقنا إلى قم وذهبنا لرؤية الإمام. حين دخلت مع والدي إلى غرفته شعرت أنه منزعج إلى حد ما بسبب وضع عين والدي.
كان والد آية الله الخامنئي مبتلى بمرض في عينيه، وقد عانى مدة من ضعف البصر والعمى، وقد تحسنت حاله إلى حد ما بعد سنوات من العلاج الطبي. ويكمل السيد حكاية ذلك اللقاء فيقول:
في ذلك اللقاء لا أنسى أبداً هذه النقطة، وهي المحبة الخاصة التي أولاني إياها. حين قبلت يده أمسك بيدي لمدة وضغط عليها بيده، فشعرت أن هذه المحبة هي تشجيع ونوع من إبراز العناية الخاصة.
لم تتوقف حكومة الشاه عن إصدار القرارات المستفزة للشعب الإيراني وهدر حقوقه، ولم تسلم تلك القرارات من تصدي الإمام لها، فكان قرار نفي الإمام من إيران. ويسرد لنا السيد القائد تفاصيل قصة النفي ويقول:
بعد مرور أشهر عدة على إخلاء سبيل الإمام حصلت قصة الحصانة القضائية، أي حصانة المواطنين الأمريكيين في إيران، وقد جاءوا بهذا الأمر على شكل قانون. المواطنون الأمريكيون الذين كانوا آنذاك نحو 7، 8، أو 10 آلاف أمريكياً أو أكثر في إيران يمتلكون الحصانة من الناحية القضائية، أي إنهم وإن قاموا بارتكاب جرم، إهانة شخص، ارتكاب جناية أو مخالفة في داخل بلدنا، فإنه ليس من حق أجهزتنا الأمنية والقضائية التعرض لهم. وهذه إحدى أبشع طرق هيمنة قوة وسلطة سياسية على بلد ما، وقلما تجد دولة في العالم تقبل بهيمنة كهذه عليها. فحينما يسكن مواطنو دولة ما في دولة أخرى فإنهم يتبعون القوانين القضائية لذلك البلد، وإذا قاموا بارتكاب جناية أو جرم فتجب محاكمتهم وفق القوانين القضائية لذلك البلد. ولكن ما بينه الإمام في خطبته التي ألقاها بهذه المناسبة وفصل في شرحه للناس، فهو أنه لو قام شخص أمريكي عادي بإهانة أعلى سلطة في الدولة، لو صفعه على وجهه، فليس من حقه ملاحقته، ويجب على الأمريكيين أن يشكلوا محكمة ويحاكموه ويصدروا الحكم الذي يرونه مناسبا. كان قانونا مذلا وقرارا استعباديا بالمعنى الحقيقي للكلمة، يذهب بماء وجه الشعب الإيراني وشرفه وعزته، ويزيد من هيمنة الأمريكيين. وبالطبع كان الأمريكيون بحاجة إلى هذا الأمر، فإنهم وبعد أن شعروا أن المواجهات في إيران تأخذ منحا جديا وشعبيا، وبناء على تخيلاتهم الواهمة عن مستقبل هذه المواجهات، كانوا يحتاجون إلى أن يزيدوا من نفوذهم في البلد يوما بعد يوم. ولربما لو لم تتم مواجهة هذا القانون بردة فعل قوية حصلت أمور أخرى بعد ذلك، وقد تصدى الإمام لهذا الأمر بشكل حازم. لقد قام الإمام هذه المرة كما في المرات السابقة بشرح ما يحصل للناس، فتكلم معهم، وقد انتشر خطاب الإمام عبر مئات بل آلاف الشبان الحريصين والمهتمين في الحوزة العلمية وسوق طهران والجامعة وأماكن أخرى في أنحاء الوطن كافة. وقد عرف الجميع أن إمامهم الحبيب والعظيم يتعامل مع هذا الموضوع بهذا الشكل.
لم يكن النظام ليقف مكتوف الأيدي أمام خطاب الإمام الذي كان يهدف إلى توعية الناس لكل قرار حكومي، ليس من منطلق ديني فحسب، بل من منطلق أخلاقي ووطني وقومي. ويكمل السيد القائد بشرح ما حصل.
طبعاً كان بإمكان النظام أن يتوقع ردة فعل الناس، ولو أكمل الإمام حركته تلك فسيكون في هذا الأمر خسارة للنظام لا يمكن جبرها. لذا قاموا بمحاولة إصلاح هذا الأمر، فخطفوا الإمام ليلاً من منزله في قم وأخذوه مباشرة إلى مطار طهران، ونفوه في طائرة من نوع C-130 إلى خارج الوطن. كنت قد عدت من قم إلى مشهد منذ أشهر عدة، وكنت أنوي البقاء في مشهد، وفي الأسبوع الأول لزواجي حصلت قصة نفي الإمام إلى تركيا. في اليوم الذي تلا نفي الإمام أقيمت جلسة مهمة جدا في مشهد، في منزل السيد القمي. اجتمع هناك علماء مشهد كافة. لقد أراد السيد القمي أن أتفاعل والشيخ واعظ الطبصي وشخصا أو شخصين أيضا مع تلك الجلسة، ونعمل على خلق جو من الحماس والحرارة، تبعثان علماء مشهد على القيام بتحرك عام مثل الإضراب وعدم الذهاب إلى الصلاة وأحيانا الاعتصام في مسجد كوهرشاد. صادف أن يكون ذلك اليوم هو اليوم الذي كنت أذهب فيه عادة إلى منزل والد زوجتي، فذهبت إلى هناك وقلت لزوجتي إنه سيكون هناك جلسة ويجب أن أذهب ويمكن ألا أعود، فربما يتم سجني أو قتلي أو قد يفعلون شيئا ما، فرأيت أنها ثابتة وجاهزة لتقبل هذه الأمور كلها. في ذلك اليوم الذي تم فيه نفي الإمام كانت هناك ردات فعل في أنحاء البلد كافة من علماء الدين والحوزات العلمية والفئات المختلفة، ولكن النظام، ولأنه كان مرتاح البال من ناحية الإمام إذ قام بنفي هذا العظيم إلى خارج البلاد، فقد قام بالتعامل بقسوة وألقى القبض على المحركين الأساسيين وأخضعهم للإقامة الجبرية أو سجنهم أو نفاهم.